يستعمل هو يستخدعها من أجل أن يخدع الناس. فالمؤمن لا يخدع ولا يمكر بالناس، ولكن يلزمه مع ذلك أن يكون فطنا وأن يكون كيسا وأن يكون نبها وأن يتصف بشيء من الدهاء. كيف يتعامل مع الناس وكيف يتعامل مع أهل الشر؟ فلا ينبغي أن ينخدع أو يخدعه أهل الشر إذا أظهروا له الخير. ولهذا ذكروا أن عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى الخليفة الأموي بعث مرة الإمام الشعبي، عامر الشعبي إمام أهل الكوفة في زمانه، وهذا العالم الكبير مع ما أوتي من علم وفقه واتباع للسنة كان أيضا فطنا ذكيا. بعثه عبد الملك بن مروان رحمه الله رسولا إلى ملك الروم، فلما مثل بين يديه وتكلم معه وتحدث معه رأى من نباهته وفطنته ما أعجبه، فرد ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان جوابا في رسالة، والرسول مؤتمن، فكتب فيها كتابا وأرسله مع عامر الشعب إلى عبد الملك بن مروان رحمه الله. لما قرأه عبد الملك قال له: أتدري يا شعبي ما في هذا الكتاب؟ قال: لا. قال: إن ملك الروم يقول في كلام هذا معناه: عجبت من أهل ديانتك كيف يكون فيهم مثل هذا الرجل ولا يكون خليفة عليه. قال: هذا ما جاء في الكتاب. والشعبي كان ذكيا، علم كيف يجيب مع أنه لم يكن يعلم بمثل هذا المكر الذي تعامل به ملك الروم مع الخليفة. قال له يا أمير المؤمنين: قال: هذا لأنه رآني ولم يرك. هذا الكلام قاله في أني أصلح للخلافة لأنه رآني أنا ولم يرك، بمعنى أنه لو رآك ما كان يقول هذا الكلام. فصدقه الخليفة وقال له: أراد هذا الخبيث أن يغريك بقتلك، أن يغريني بقتلك. يعني لما بعث له هذا الكتاب كأنه أراد أن يوقع به، يعني إذا قال له هذا له سمات وصفات الخلافة. فلو لم يكن عبد الملك بن مروان رجل أيضا محنكا وداهيا وذكيا كان يلجأ ربما إلى قتل عامر الشعبي، لأنه يخشى يوما أن ينافسه على الحكم وعلى الإمام. هذا الكلام أوصله بعضهم إلى ملك الروم، يعني هل كنت تقصد هذا؟ قال: نعم كنت أقصد هذا، يعني كنت أريد أن أغريه به حتى يقتله. وهذا حسد من الكفار ومن هؤلاء الملوك، لأنهم علموا أن رجلا مثل هذا يتولى الحكم وسياسة الأمة لكان له شأن وأي شأن مع الملوك ومع الكفار. الشاهد في هذا وفي هذه القصة ومثل هذا كثير عند علمائنا وأسلافنا، الشاهد منه أن المسلم لا يتصف بالمكر والخديعة، ولكن ينبغي أن يكون فاطنا، لا ينبغي أن يغتر أمام أهل الشر وأمام أهل الفساد حتى يستعملوه أو يكسبوا صوته أو يأخذوا اسمه كما يفعل البعض. هذا لا ينبغي أن يكون. فالمصنف رحمه الله ذكر هذه الترجمة ليبين ما جاء في التحذير من المكر والخديعة، وأن هذه من الصفات التي يجمل بل يجب على المسلم أن يهجرها وأن يتخلى عنها وأن لا يتحلى بها أبدا. ذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. والفاجر خب ويقال خب أيضا، خب لئيم. المؤمن هنا وصفان، وصف للمؤمن وهذا من أجل أن يتحدى به المؤمن، ووصف للفاجر الفاسق المنبعث في الفجور والمعاصي. من أوصاف المؤمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفتين، قال المؤمن غر. الغر في كلام العرب الذي لا غائلة ولا باطن له يخالف ظاهره، يعني ليس عنده في الباطن ما يخالف الظاهر، عنده سلامة السريرة وسلامة العلانية، بمعنى أنه لا يظهر للناس خلاف ما يعطيه، كأن يظهر لهم البشاشة والرحمة وقلبه يغلي عليهم بالكره والبغض والشنآن والعداوة، لأن هذه من خصال المنافقين. فالمؤمن باطنه كظاهره وظاهره كباطن. ويعجبني تعريفا للشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله لمعنى الغر، قال هو أن يظن الخير بأهل الشر إذا أظهروا له الخير. الغر معناه أن يظن الخير بأهل الشر إذا أظهروا له الخير، هم أهل الشر لكن هم يتحايلون، فإذا أظهروا له الخير ظن أنهم أهل الخير. لكن هل نقول أن هذه الصفة محمودة أم مذمومة؟ هي صفة محمودة من جانب، وقد تكون مذمومة من جانب آخر، لكن يراد بها هنا أنها صفة محمودة. لماذا؟ لأنه قال غر كريم. الكريم هو من اجتمعت فيه خصال الخير والصلاح، من معالي الأمور، من كمالات الأخلاق، فكل إنسان اجتمعت فيه خصال الخير والصلاح والتقوى والعلم هذا يقال أنه كريم. وليس معنى الكريم هو الذي يجود بالمال، نعم قد يطلق هذا على من يجود بالمال، ولكن الكريم إذا أطلق فإنه يراد به الرجل الذي تجتمع فيه خصال الخير والصلاح، فيقال هذا رجل كريم، يعني معروف بالبذل والعطاء والنصح والشفقة والرحمة بأهل الإسلام، فهذا هو الكريم. ومعنى غر كريم أي أنه لا يتفطن للشر ولا يشغل نفسه بتتبع الأمور التي تكون فيها مضرة. لماذا؟ لأن كرمه ونبله يمنعه من أن يستغل بهذه الدناءات وبهذه الأمور السافلة التي تضر أكثر ما تنفع. إذن ليس هو جهله بهذه الأمور، ولكن هو كرمه وحسن خلقه هو الذي جعله لا يعرف الشر ولا يتفطن لأهل الشر. لهذا قال غر كريم. غر بمعنى أنه لا يعبأ بالشر، لا يتفطن للشر، ليس لجهل منه أن هذا شر، وإنما لأجل أنه مشتغل بالخير والصلاح. فلهذا يمدح المؤمن على أنه غر كريم. احنا عندنا تعبير في الدرجة، وش نقوله؟ نقوله سعادة إنسانية. هي هذه كلمة نية توظف على معنيه، أحيانا يراد بها الذم وأحيانا يراد بها المدح. التي يراد بها الذم لما يكون إنسان شغل أبله، يعني يجي أي واحد كما قال يجوز عليه يكلخ له، يعني في دينه وفي دنياه، نقول هذا نية، يعني هو أشبه بالأبله. لكن أحيانا يطلق بعضهم يقول هذا الإنسان والله نية، يعني نية بمعنى أنه لا يعرف الشر ولا يمكن أن يمكر، أو هذا إنسان طيب يعني نية صدقة، يحكم الناس عليه هذا حتى ولو هو فعل الشر أو لم يتفطن لأهل الشر، لكن يقول له نية. لماذا؟ قالوا لأن اشتغاله بالخير والصلاح ومعالي الأمور تجعله لا يتفطن لأمور الشر من كثرة ما ينفق أوقاته ومسعيه لأجل الخير والصلاح، فليس عنده وقت لأن يكون له إدراك بهذه الأمور بمسائل الشر وبأهل الشر، لا يعرف. فربما جاءه إنسان من أهل الشر يقول له كلمة يخدعه بها. فهذا الوصف للمؤمن هو وصف مدح، وأينا يصل إلى هذه المرتبة؟ كون الإنسان لا يتفطن للشر لا من باب أنه يجعل الشر، ولكن من كثرة اشتغاله بالخير وبالبذل والعطاء والسعي في مصالح المسلمين وقضاء حوائجهم وطلب العلم وذكر الله عز وجل والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترى جل أوقاته وجل مسائه في الخير. إذن لا يكون عنده وقت لأن يعرف الشر أو أن يعرف أهله أو أن يخالط أصحابه، فضلا على أن يأتي الشر وأن يفعله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن غير كريم، يعني لكرمه ولحسن خلقه وحسن ظنه بالناس لا يعرف الشر. فهذا هو معنى المؤمن غير كريم. ثم نبه عن صفة ثانية وهي صفة تحذير، لا ينبغي للمؤمن أن يكون متصفا بها لأن هذا صفة الفاجر. والفاجر هنا ليس بمعنى الذي قد يقع في المعصية أحيانا أو في بعض المعاصي، لأن الحكم إنما ينطبق على الإنسان على ما يأتي من الأعمال في أكثر أوقاته. فالمؤمن قد يعصي الله عز وجل وقد يسمى فاجرا أو عاصيا في بعض الأحيان، لكن هذا الوصف لا يكون ملازما له بكل الأوقات، لأنه سرعان ما يتوب وسرعان ما يرجع وسرعان ما يصلح وسرعان ما يستدرك، فيبقى وصفه غالبا. ولهذا قال بعض الشراح والفاجر أي الذي عرف بكثرة معاصيه وانبعاثه في الفسوق، هذه غالب الصفة تكون إما في المنافق وإما في الكافر، ولأنه يحسن في المقابلة، لأنه قال المؤمن ثم قال الفاجر، فكأنه وصف للمؤمن ووصف للكافر أو المنافق الخالص النفاق. لكن هذا الوصف حتى يحذره المؤمن، فقال والفاجر خب أو خب، يعني لغتان، هو المعروف بالخداع أو الخداع الذي يسعى بين الناس بالفساد، هذا يسمى خب ويسمى خب. ويقال أن الخب ما خالف ظاهره باطنه، أو ما خالف باطنه ظاهره، يعني باطنه ليس كظاهره، يعني يضمر عداوة وبغضاء وحقد وكراهية وحب للمعاصي، ولكن ربما أظهر للناس غير هذا، يتظاهر بالصلاح وربما ذكر الله عز وجل والناس ينظرون إليه، ولكن إذا خلع فإنه لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، كالمنافقين لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، لكن قد يصلون في المساجد ويأتون وينخدع بهم الناس. فالخب هو الذي خالف ظاهره باطنه، وباطنه ينفر عنه الناس لأنه ليس له طباع خير وليس له صفات حميدة وليس له أخلاق زكية، فكله شر وينطوي على الشر. فقال والفاجر خب. وبعض العلماء قال الخب هو الذي يتسرع بفعل المعاصي، لأنه يوجد معنى خب أي إذا مشى أسرع، يقال خب في مشيه، يعني إذا أسرع، فكأن الخب هنا بمعنى أيضا المتجرئ على المعاصي، أو أن يجتهد في الشيء الذي فيه مضرة، يجتهد في الشيء الذي فيه مضرة. ويأتي معنى الخب بمعنى الإفساد، ومنه التخبيب. التخبيب هو الذي مثلا يفسد بين الرجل وزوجته أو بين المرأة وزوجها، صيب بعض الناس للأسف الشديد هؤلاء يصفون بهذا لأن عندهم هذه النية وهي الإفساد بين المتعاشرين وبين الصديقين، وهذا الذي يخبب امرأة على زوجها هذا ملعون، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه وعيدا شديدا. فمثلا تأتي امرأة وربما تسأل أو تستشير رجلا في بعض أمور يأتيها يعني يقوم بها زوجها، فبدل أن يقول لها مثلا اصبري علي أو انصحيها وكذا، يقول يعني كأنه يؤيدها في منحها، يقول هذا رجل لا يصلح هذا، وكأنه يريد منها شيئا يعني أن تنفصل عنه حتى يتزوجها مثلا. فهذا تخبيب، وهذا لا ينبغي أن يكون. ولهذا كان الخطب هو الذي يسعى بين الناس بالإفساد والفساد، وهو أشبه بالنمام، هو أشبه بالنمام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والفاجر خب لئيم. المؤمن قال أنه غر كريم، والفاجر خب لئيم. اللئيم ضد الكريم، اللئيم ضد الكريم، ومعناه البخيل المهان. يعني كأن اللئيم هو من جمع بين الشح والبخل وبين مهانة النفس ودناءة النفس. يعني ترى عنده شح، عنده بخل، شح في كل شيء، ليس الشح الذي يكون في المال فقط، وإنما الشح في كل شيء حتى في النصيحة. يعني بمعنى لو رآك في طريق فيها مهلكة وهلاك لك لما نصحك، قال خليه يروح. هذا اللي عنده شح، ثم عنده مهانة النفس، مهان في نفسه. ولهذا اللئيم لا يصلح أن يعاشر. ولهذا المؤمن ينبغي أن يحرص على أن لا يصاحب من تكون هذه صفاته، وهي صفة اللؤم، الإنسان الشحيح البخيل على كل شيء، ثم هو بعد ذلك لا تجد عنده عزة، مهان عند الناس، مطرود، لؤم. حتى هذا لا يصلح أن تعطيه شيء ولا أن تكرمه، لأنه كما قال الشاعر إنك إن أكرمت الكريم ملكته، لكن إن أكرمت اللئيم تمرد. اللئيم يتمرد، يعني تعطيه وتحسن إليه وربما يتحين الفرصة التي يؤذيك فيها ولا يرد لك معروفك، وربما تكلم عليك بسوء. فلا يصلح أن يكون معاشرا ولا أن يكون معاشرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفاجر خب لئيم. إذن هذا الخب هو الذي يقبل على أشياء وعلى أمور وعلى الإفساد ويضر بالناس، كل ما يقبل عليه فيه مضرة. لماذا؟ لأنه ينطوي على نفس مهانة، نفس دنيئة تشتهي وتميل هذه الأمور، فهو يحب سفاسف الأمور ونفسه تميل إلى ذلك. فلهذا دائما لؤمه هو الذي يدفعه إلى أن يضر بالناس ولا يصل منه الخير إليهم أبدا. فذكر المصنف هذا الحديث لبيان أن من صفات الخير هو عدم الفطنة للشر، الاشتغال بالخير والصلاح، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، وأن لا يكون كذلك الفاجر الذي ينقطع عن الخير ثم يشتغل بالشر الذي يحمله بعد ذلك على أن يقبل على الأمور التي فيها مفسدة وفيها مضرة لنفسه ولإخوانه ولجيرانه ولمن عاشره من الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الإيمان وأن لا نكون من أهل الفجور.
باب السباء. قال حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استبى رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسب أحدهما والآخر ساكت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس، ثم رد الآخر فنهض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل نهضت، قال نهضت الملائكة فنهضت معه. أساني أن ردت الملائكة على الذي سبها، فلما رد نهضت الملائكة.
قال المصنف: باب السباب. السباب هو الشك وذكر العين والتكلم في أعراض الناس بلوغا ووقيعة وعيبا وطعنا، كل ما يثير العداوة والبغضاء من الكلام الشنيع، من الكلام الذي يحدث فجوة بين أهل الإيمان يعتبر من السباب. السباب قد يكون لعنة، قد يكون وقيعة في العرض، قد يكون فحشا، قد يكون نقيصة ليست بالإنسان يذكرها الرجل في أخيه ظلما وزورا لحسد أو لبغض، فهذا كله يدخل في السباب. وأراد المصنف أن يبين من خلال هذه الترجمة أنه ما جاء في السباب من الوعيد وأنه ظلم وأنه يقوض الأخوة ويفسد العلاقات بين الناس، وأنه قد يؤول بهم إلى ما هو أكبر من الخصام ومن النزاع، وما وقع الناس في العدوات التي جرت بهم إلى القتل وجرت بهم إلى السجون وجرت بهم إلى مهالك لا تعد ولا تحصى إلا من قبيل هذا الفتيل الأول لهذا الخصام والنزاع، ألا وهو السب والشتم. فقد يخطأ البعض في حق البعض، لكن قد لا يتمالك ولا يستطيع أن يضبط نوازعه، فتراه يتسرع ويتلفظ بالشتم والسب، وقد يبالغ في ذلك وقد يكثر منه، فيكون من الخصم أو من الذي وقع عليه السب والشتم أن ينتقم لنفسه وأن يرد عليه ما قاله، وربما هو بالغ وسبه بأكثر ما سبه، وهذا خلاف الأصل وهذا خلاف الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولهذا ينبغي الإنسان يعني أن لا يقول إلا خيرا، لأننا محاسبون على أمرين: إما أن نتكلم فنغلب، وإما أن نسكت فنسلم. السكوت لأجل السلام، لكن السكوت لا يفضل على الكلام، لأن الكلام أفضل والكلام يؤجر عليه، لكن إذا تكلمت لا تتكلم إلا خيرا. وإن لم تملك نفسك وغلبك الشيطان وتلفظت بكلمة الفحش أو السب أو الشتم في حق الإنسان، ينبغي أن تبادر في الحال إلى إصلاح منطقك وإلى الاعتذار إلى من شتمته أو قلت له ما لا يليق. فالسباب محذر منه، وكان السلف رحمهم الله يراقبون أنفسهم في هذا أشد المراقبة، حتى يذكر عن أحدهم وهو أبو الجوزاء يقول: ما لعنت شيئا قط، ولا أكلت شيئا قط، ولا آذيت أحدا قط. رجل من السلف يحكي عن نفسه هذا، يقول: ما لعنت أحدا قط. اللعن يدخل فيه السب والشتم والتعيير. قال: ما لعنت أحدا قط، يعني ما سببت أحدا قط طيلة حياتي، ولا أكلت شيئا ملعونا قط، ولا آذيت أحدا قط. ذكر الذهبي هذه القصة عن أبي الجوزاء وقال انظر إلى هذا السيد واقتدي به، انظر إلى هذا، هذا سيد، سيد في الأخلاق وفي الأدب. قال انظر إلى إليه وإلى عمله وإلى سيرته وإلى هديه واقتدي به، واقتدي به. فلهذا ينبغي أن نراقب أنفسنا فيما يصدر منا وما يخرج من ألسنتنا وما نتكلم به. وقد جاء في الوصية الجامعة التي قالها من توصل لمعاذ لما قال أولا أدلك على ملك ذلك كله، قال بلى رسول الله، قالوا عليك هذا، عليك بهذا، أي أحرص هذا، إياك وهذا، يعني ذكر له اللسان. قال وإن لم يؤخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال نعم، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسن كثيرة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرز نفسه من أن يكون شاتما وأن يكون سابا للغير، فإن هذا ليس من صفات المؤمن. ذكر المصنف هنا حديث ابن عباس قال استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نال أحدهما الآخر بالسب أو بالكلام الذي لا يليق أو ذكره بعيب، وليس معنى هذا السب الذي هو معروف عند الناس اليوم. احنا لن نسمي السب إلا كان سب الإله أو سب الدين فنقول سب، لكن السب إذا أطلق فأي كلام يعني فيه شتم وفيه إنقاص حق إنسان وذكره بالسوء أو بالعيب هذا يعتبر سب. أما ذلك السب الذي يكون للدين ويكون للرب فهذا أمر فظيع، وهذا أمر عظيم ينبغي أن يتوب منه الإنسان لأنه في خطر. ولهذا ذكر ما ذكر من العلماء أن سب الله تعالى كفر، سب الله تعالى كفر، ما ينبغي أن يكون المؤمن على هذا، يسب الله ويسب الدين ويسب الملة، فهذا من أخطر أمر يكون. استب رجلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا أحدهما الآخر ونقم عليه شيئا، كان يقول فعلت بكذا يا فلان أو كذا، أو عابه أو سماه باسم حيوان مثلا وما إلى ذلك، فتقع هذه الأمور بين الناس. قال فسب أحدهما والآخر ساكت، والآخر ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. في حديث آخر لأبي بكر رضي الله عنه أن الذي كان يسب رجل والمسب هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر والرجل يسب وكلاهما ساكن، لكن لما أكثر رد عليه أبو بكر فنهض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهض؟ قال لأنه الآن جاء الشيطان. علل هذا في الحديث أنه لما كان يسب والآخر ساكن كان الملك جالس معه، كان الملك جالس معه، لكن لما رد عليه قام الملك وجاء الشيطان، قال فلم أكن لي أقعد مع الشيطان صلوات الله وسلامه عليه. وهنا هذه القصة شبيهة بقصة أبي بكر رضي الله عنه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم رد الآخر، يعني رد الآخر الذي سب عملا بالرخصة، لأن الله عز وجل قال وجزاء السيئة سيئة مثلها، لكن الذي يعفو ويصلح هذا أفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال فنهض النبي صلى الله عليه وسلم أي قال، فقيل نهض، قال نهضت الملائكة فنهضت معهم. إن هذا ما كان ساكتا أي ما دام ساكتا ردت الملائكة على الذي سبح، فلما رد نهضت الملائكة، يعني الملائكة هي التي كانت تدافع عنه. وهل يستطيع الإنسان أن يقاوم الملائكة؟ الملائكة خير مدافع عن الإنسان، خير محامي للإنسان، تدفع عنه وترد عنه وتحفظه، حتى جاء يعني عن التصل في إنشاء السلام، إذا سلمت على إنسان ولم يرد عليه رد عليك من هو خير منه وهم الملائكة. وكذلك إذا كنت تسب من طرف إنسان بظلم فإن الملائكة ترد عليه، لكن بعض الناس بل كلنا حتى لا نقول البعض لما يكون بعيدا عن هذه الأحاديث ومثل هذه المعاملات الشرعية ومثل هذه الأداب والأخلاق التي جاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يمكن أن لا نقبل مثل هذه الأمور، يعني تأباها أنفسنا الصغيرة وأنفسنا الحقيرة على أن تقبل هذه الأمور. قل كيف هذا يسب ويشتم ثم هو يسكت بعد ذلك؟ فربما أول رد فعل للإنسان عندما يسب قال كيف ترضى أنت بذلك، وربما إذا سكت لم يسكت غيره، يقال له كيف تتحمل أنت هذا، أنت ذليل، أنت كذا، أنت كذا. وربما الإنسان أحيانا يسكت لضعف في نفسه وهذا لا يليق، ولكن إذا سكت تحملا وابتغاء للأجر واكتسابا له حتى يعود نفسه التحمل وحتى يؤجر من الله سبحانه وتعالى وحتى تكون الملائكة خير دافع ومناصر له، هذا بطبيعة الحال لا يفكر فيه بل ولا يقدر عليه إلا أصحاب النفوس الكبيرة من أمثال أبي بكر رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر إسناده ضعيف لأن فيه عبد الله بن كيسان وهو ضعيف، لكن كما قلت له قصة مشابهة ثابتة رواها الإمام أحمد وأبي داود لكن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأنه سمي في ذلك النص. تفضل.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن عطية قال حدثنا إبراهيم بن أبي عملة عن أم الدرداء رضي الله عنها أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك، فقالت إن نهبا بما ليس فينا، فقال ما زكينا بما ليس فينا.
هذا الأثر أثر عظيم لامرأة تسمى أم الدرداء، وهي أم الدرداء الصغرى، لأن أم الدرداء الكبرى صحابية روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصغرى قال بعضهم لها صحبة وبعضهم قال أنها تبعية، وكانت عالمة الفقيهة هجيمة الحميرية السيدة العالمة الفقيهة، وقد ترجم لها الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. ذكر البخاري أن رجلا أتاها، يعني أتى أم الدرداء، فقال إن رجلا نال منك عند ابن نال منك عند عبد الملك، أي وقع فيك وتكلم فيك وشتمك وسبك عند عبد الملك، يعني عبد الملك بن مروان. فماذا قالت؟ يعني مثل هذه الكلمات النيرات لا يقولها إلا أصحاب النفوس الكبيرة ولا يقولها إلا العلماء العاملون بعلمهم، كلمة صغيرة ما قالت له من هذا الذي تكلم ولماذا تكلم وبما تكلم وماذا قال له وماذا قال له الخليفة وما إلى ذلك من الكلام الذي عادة ما يدور بين الناس إذا نقل إليهم من تكلم فيهم. قالت أن نؤبن بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. معنى هذا الكلام أن نؤبن بما ليس فينا، أي أن نتهب ونعاب بما ليس فينا ونذكر بالقبيح. قالت فلا يضرنا ذلك، يعني إذا كان الإنسان يتكلم فيه بما ليس فيه وقيل فيه القبيح وقالوا فيه فيه هو على باله بلي ما عندش هذه الأمور. أم الدرداء ماذا قالت؟ هي الأصل أن مثل هذا الكلام يعني يقلق الناس إذا تكلم بك بغير حق، الأصل أن هذا الكلام يضر الإنسان، فهي رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت مثل هذا الكلام الذي يقال فينا وهذا العيب والسوء الذي يلحق بنا ونتهم به في الحقيقة لا يضرنا، وهذا كلام حق. لماذا لا يضرنا؟ هي عللت بذلك قالت لأننا كثيرا ما مدحنا وأثني علينا بما ليس فينا، ما لازم تقبل هكذا، يعني كثيرا ما تكلم فينا بخير ومدحنا وأثني علينا وربما تلك الصفات ليست فينا أيضا، فلماذا نحن لا نقبل هذا ونقبل ذاك. وهذا ماذا يدل؟ هذا يدل على الإخلاص، لأن بعض العلماء عرفوا الإخلاص بأنه استواء المدح والذم عند العامة، يعني كيكونوا الناس يذموك ولا يمدحوك أنت لا تهتم بهذا. لكن من 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 العلامات التي تدل على الإخلاص أن الناس إذا تكلموا فيك بسوء تقوم الدنيا ولا تقعدها، لكن إذا أتكلموا فيك بخير وإن لم يكن ذلك الخير فيك أنت تفرح لذلك ولا تنهاه. والوسط والعدل أنه حتى إذا تكلموا فيك الناس بما ليس فيه أحيانا لابد أن تصبر. لماذا؟ لأنه قد يتكلم فيك بالخير الذي ليس فيك ومع ذلك أنت لا ترد عليه تقبل هذا. فلهذا قالت أن نقبل بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. معنى هذا الكلام أننا لا بد أن نتحمل ما يقال فينا من سوء وما يذكر في حقنا من عيوب، لأننا كثيرا ما أثني علينا ومدحنا. والإنسان كما يقبل المدح في الغالب فإنه أحيانا يتجاوز عما يقال فيه من الذنب ولا يعبأ بذلك، خاصة ولا سيما إذا علم أن هذه الأمور ليست فيه ويعلم أنها من مقولة الحساد والشانئين والمبغضين والمثبطين. ولهذا نقول، وهذا من الأمور المهمة، أنه إذا عرف إنسان أو شخص أو عالم أو داعية بين الناس بأنه صاحب حق واتباع وحامل السنة وداعي إلى الله سبحانه وتعالى، والعهد منه أن يكون مرضي السيرة، لا يعرف بالحراف ولا بعوجاج، أن تبقى أن يبقى ظن الناس على ذلك، بمعنى أنهم إذا سمعوا عنه شيء يسيء إلى سمعته أو ينقص من قدره بين الناس ينبغي أن يدافع عنه الناس وأن لا يتسرعوا في قبول ما يقال له. هذا أمر مهم، لأنه ليس حتى إن وقع منه هذا يمكن أن وقع له وهو يعني من غير أن ينتبه له، وربما يكون عنده ضعف، وربما يكون قد يعني أخطأ شبه هذا القبيل، فلابد أن نحسن الظن بأهل الخير ولا نتسرع إلى إلصاق التهمة لهم، لأن هذا شأن المنافقين، يعني يتربصون بأهل الصلاح والعفرات. ولهذا قال عقيم ذوي الهيئات عفراتهم. فلهذا عند حاكم العالم وذكر فيه شيء لا ينبغي أنت أن تكون بوقا لهذه الأقوال وهذه الاتهامات ثم تصير بعد ذلك تكتب وتنشر وتبعث وما إلى ذلك كما يفعل البعض للأسف الشديد. نعم التنبيه على أخطاء الناس نعم حتى لا يغتر به الناس، لكن أن تتسرع أنت ولم تعرف يعني ما الخطب وما الأمر ثم تنقل ربما ما يكتب وتنشره في الناس وتقول فلان قال وفلان فعل وفلان كذا وهو لم يفعل، هذا لا ينبغي أن يكون. هذه الكلمة عظيمة التي قالتها أم الدرداء، قالت أن نؤبن بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. تفضل.
قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حبيب أبو غازي عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله رضي الله عنه إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب.
عبد الله إذا أطلقه ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقيه العالم التقي الورع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدو، هذا من السب والشتم الذي يقع بين الناس أن يقول له عدو. وكلمة عدو إذا أطلقت يراد به العداوة في الدين. إذن أول ما ينبغي التنبه له أن الإنسان لا يقول لأخيه المسلم أنت عدو إذا خاصمه في شيء أو وقع بينهما سوء تفاهم لا يقول له عدل، لأن العداوة إذا أطلقت يراد بها عداوة الدين. فإذا قال له أنت عدوي لا يخرج الأمر عن شيئين، إما أن يكون محقا في قوله، فإذا قالوا أنت عدوي بمعنى أنا مسلم وأنت كافر، هذه الأولى. وإما إذا كان مبطلا فمعنى إذا قال له عدوي فمعنى أنا كافر وأنت مؤمن، وإذا قلت لك أنت عدوي فمعنى أنا لا أعترف بالإيمان الذي عندك بالإسلام، فكأني كفرتك، فأنت تقع في الوزرين في كلا الحالتين صادقا أو كاذبا. فلا يمكن أن تقول لأخيك المسلم أنت عدوي. بعض الناس يغالي ويبالغ، يذهب إلى أكثر من هذا، يقول له أنت عدوي إلى يوم القيامة، أنت عدوي إلى يوم القيامة، وهذا لا يعني. إنسان إذا أساء فلا ينبغي أن يكون مبالغا في الإساءة. أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوم ما، وابغض بغيضك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوم ما. دائما الإنسان يأخذ الأمور في الوسط وبالاعتدال، لا ينبغي أن يكون مغاليا ومفرطا أو مقصرا، دائما يأخذ الوسط كما كان يقول الحسن البصري: ما ضاع هذا الدين إلا بين الغالي فيه والجافي عنه، ضاع الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. فلهذا لابد أن يكون عندنا توسط في كل الأمور. فعبد الله بن مسعود قال: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام. ماذا قلت له عدوي؟ إذا كنت أنت محق فهو كافر، وإذا كنت أنت مبطل فيكون هو إذا كنت أنت محق وقلت له عدوي فأنت كافر، وإذا كنت أنت مبطل فتكون كافر لأنك أيضا كفرته وهو يحمل الإسلام والإيمان. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. ثم قال عبد الله بن مسعود: أو برئ من صاحبه، يعني إذا سلم من الكفر. يعني أحيانا قد يقول إنسان: أنا لا أريد بالعداوة عداوة الدين، قلت له عدوي بمعنى أخصمي. فإن سلمت من هذه لا تسلم من أخرى، لأنه قال: أو برئ من صاحبه، لأن العداوة لا تتقي مع المحبة. ماذا قلت له؟ أنت عدوي بمعنى أنا لا أحبك وأنت مبغضي وأنا مبغضك، إذن لا نلتقي، وتكون هناك براءة من الصحبة. وسواء كانت كنت أنت محقا أو كنت مبطلا، ما دام قلت له أنت عدوي فكأن الصحبة بينكما قد انقطعت. وهذا من عبد الله تحذير لمن يتسرع، خاصة أولئك الذين جمعتهم الأخوة سنين طوالا وجمعتهم المصالح والمنافع الدينية والدنيوية، ثم هو في آخر المطاف يزهد ويحقر وينصرف عن تلك المودة التي كانت، ويبيعها ربما بدراهم معدودات، ويقول له يعني بيننا وبيني وبينك حجاب ولن ألتقي معك وقد بريت من صحبتك، فهذا ليس من الأمور التي يحمد عليها صاحبها، بل هي داخلة في السباب وفي الشتم التي ذكر المصنف هذه الأحاديث من أجل أن يحذر منها. ثم قال: قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله أي بن مسعود قال: إلا من تاب، إلا من تاب. طبعا هذا شيء واضح ومعروف، أن الإنسان إذا تاب من المعصية ورجع من غيه إلى رشده، ومن المعصية الله عز وجل إلى طاعته، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، لأن التوبة تجب ما كان قبلها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
باب صحيح الماء. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه رفعه شك ليث قال في ابن آدم سجون وثلاثمائة سلمة أو عم أو إبصر على كل واحد في كل يوم صدقة فكل كلمة طيبة صدقة وعوم الرجل أخاه صدقة والشربة من الماء يسقيها صدقة وإضافة الأذى عن الطريق صدقة.
هذا حديث عظيم وطويل وفيه فوائد كثيرة، ولهذا سوف أترك إن شاء الله شرحه وبيانه في الدرس المقبل بحول الله، لكن أردت فقط أن أشير إشارة حتى لا أنساها، وهي أن المصنف رحمه الله في هذه الأبواب التي عقدها كلها في بيان ما جاء من التحذير والوعيد في الشتم والسب والأمور التي تحدث بين المسلمين العداوة والبغضاء، لأنه بعد باب سوف يعود إلى أبواب السباب، لكن هنا قال باب فضل سقي الماء، فما علاقة سقي الماء بهذه المذكورات التي خصها البخاري رحمه الله في التحذير من السب والشتم وما جاء فيه من الوعيد والزجر والذنب، لأنه سوف يعقد بعد ذلك فصول سباب المسلم فسوق، ما جاء في المستبين المتهاجرين المتهاترين، أحاديث كثيرة في السب، لكن هنا قال باب سقي الماء، فكأنه أراد البخاري رحمه الله أن يبين لنا وأن يدلنا على شيء، إن اشتغلنا به تركنا السباب وتركنا الشتم وترك بعضنا تعيير الآخر بما ليس بحق، فقال بأن جاء بهذا الحديث الذي فيه بيان لضروب وأنواع الصدقات كسقي الماء وإماطة الأذى عن الطريق وعون الرجل أخاه الشربة من الماء يسقيها الرجل الكلمة الطيبة، فكأن هذه المجالات الخير الواسعة ودروب المعروف الرحمة إن اشتغل بها المسلم أغنته وشغلته عن الالتهاء بهذه الأمور التي هي السب والشتم ومعايرة الغير، فكأنه يقول يعني الإنسان لو درب نفسه وشغل نفسه بالطاعات وما أكثرها وهي كلها صدقات، يعني الصدقة تدفع البلاء عن الإنسان، تدفع البلاء عن الإنسان كما جاء في كثير من الأحاديث، فقال باب فضل سقي الماء خص سقي الماء من بين الصدقات، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال أي الصدقة أعظم؟ قال الماء، ولهذا لما جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أمي توفيت أما تصدق عنها؟ قال نعم، قال ما أفضل الصدقة؟ قال الماء، فحفر بئرا لأمه وقال هذه بئر لأم سعد، فكأن الاشتغال بهذه الأنواع من الخيرات أمر بالمعروف نهي عن المنكر الكلمة الطيبة التهليلة التكبيرة التحميدة عون الرجل لأخيه إسعاف الإنسان إرشاد الضال الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هذه كلها أنواع من الصدقات إذا اشتغل بها الإنسان ودرب نفسه عليها فإنه يكون بعيد كل البعد عن ماذا؟ عن الشتم وعن السب وعن ما يثير الغائم والعدوان، ولهذا نرى أن أكثر ما يقع بين الناس من المشاجرة والضرب والقطيعة تحصل بين الفساق والفجار الذين لا شغل لهم إلا هذه الأمور، فما عندهم أوقات يستغلونها في طاعة الله عز وجل وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل والذهاب إلى المسجد، فهذه الأوقات التي يعيشونها هي أوقات ميتة ليس لهم شغل بالخير ومجالات الخير، ولهذا تراهم يفزعون إلى الشر وإلى مقالات السوء وإلى المعايرة التي تؤدي بهم بعد ذلك إلى الاقتتال وربما إلى القطيعة وإلى إيقاع العداوة. سيكون إن شاء الله عود إلى هذا الحديث العظيم في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Yeah.